الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله. ما زال كلامنا في الشاهد واليمين، وقلنا أن هذا الطريق يثبت بعض القضايا دون البعض الآخر. المصنف في نفس هذا البحث يقول أن الشاهد لا بد من تقديمه أولا، لا بد من أن يشهد الشاهد أولا، ثم بعد ذلك تأتي اليمين، يعني لا بد من الترتيب. أما إذا عكس الترتيب، مثلا أقسم حلف ثم بعد ذلك يأتي بالشاهد، هذا الاتيان بالشاهد يكون لاغيا، أو اليمين المتقدمة تكون لاغية، فلا بد من إعادة اليمين ثانيا بعد كلام الشاهد. وذلك السبب في ذلك هو أن الوظيفة الأولية للمدعي كما ذكرنا سابقا، الوظيفة الأولية للمدعي الاتيان بالبينة، هاي وظيفة الأولية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فوظيفة المدعي الأولية هي البينة، فإذا جاء بالبينة كاملة تامة فتثبت دعوة، وإذا جاء بالبينة ناقصة دلت الأدلة على أن تلك البينة الناقصة تجبر باليمين، تجبر باليمين، والجبران لا بد أن يكون متأخرا، وإلا ما له معنى أن تجبر البينة الناقصة قبل نقصان البينة. لا بد من استدعاء الشاهد يشهد أولا، ثم بعد ذلك تأتي البينة، فلا بد من الترتيب هذا. ثم الروايات اللي قرأناها التي دلت على أصل الحكم، التي دلت على أصل الحكم تؤيد ما نقول، تؤيد لابدية الترتيب. هي لم تصرح بالترتيب، لكن روايات كثيرة، كل الروايات قدمت البينة، قدمت الشاهد على اليمين. هذا التقديم ليس تقديما اعتباطيا، هذا إن لم يدل على الترتيب فعلى الأقل يشعر بالترتيب ويؤيد هذا الذي نقوله من الترتيب. لذلك المصنف يلتزم بالترتيب. قال: ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، تزكيته، يحضر الشاهد أمام القاضي، القاضي يطلب تعديله وتزكيته، ثم يشهد بعد ذلك تصل النوبة إلى اليمين، والحلف بعدهما، الحلف بعد شهادة الشاهد وتعديله بعد أن يعدل ويشهد، ثم يأتي الحلف، ثم الحكم يتم بهما. مطلب آخر، هذا الحكم الذي يحكم الحاكم على أساسه، يحكم الحاكم على أساس الشاهد الواحد واليمين، هل يكون الحاكم حاكما بالحكم بسبب الشاهد الواحد، أم أن الحكم إنما يكون بسبب الأمرين، فيكون مجموع الأمرين هو العلة في الحكم؟ الحاكم يحكم لأجل شهادة الشاهد ولا مدخلية للبينة في التأثير بالحكم، أو لا، أن البينة تكون جزء سبب وجزء علة في حكم الحاكم كما كانت شهادة الشاهد الواحد عليكم السلام ورحمة. المصنف يقول: لا، احنا نفهم من الأدلة أن الحاكم يحكم بمجموع الأمرين، ولذلك إذا تخلفت اليمين وبقي الشاهد لوحده لا يمكن للحاكم أن يحكم. فكما أن الحكم معلول لشهادة الشاهد، معلول أيضا للبينة، فالبينة أيضا جزء من السبب وجزء من العلة. وعليه هذا ليش نقوله، يتفرع على ذلك أن الشاهد لو رجع عن الشهادة، الشاهد إذا كذب نفسه وقال أنا مثلا خالفت الواقع والعياذ بالله، كذبت في شهادتي وكانت شهادتي شهادة زور. شنو اللي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك أن الشاهد الذي كذب نفسه لابد من أن يغرم للمدعى عليه نصف الحق أو نصف المدعى به، شنو دين أو عين، لابد أن يغرم للمدعى عليه نصف الحق هذا المدعى به. ليش؟ لأن الحاكم اعتمد واستند إلى شهادة هذا الشاهد في إثبات الحق إلى الغير، وتبين أن هذا خلاف الواقع، فلا بد من أن يغرم نصف قيمة العين مثلا أو نصف العين أو نصف الحق على أي حال، لا بد من أن يغرم بخلاف المدعي. إذا المدعي كذب نفسه، إذا المدعي كذب نفسه فلا بد أن يغرم تمام المال، لا بد أن يرجع تمام المال. ليش؟ شنو فرقه؟ شنو فرق المدعي عن الشاهد؟ الشاهد قلنا يغرم النصف والمدعي يغرم الجميع، باعتبار أن المدعي بعد أن أقر بكذبه وكذب نفسه هو بالحقيقة يقر بأن الحق والمال ملك للمدعى عليه، فإذا كان ملكا للمدعى عليه وهو بين إيد المدعي على تلك العين أو على ذلك المال تكون تلك اليد يد عادية، وعلمنا سابقا القاعدة المعروفة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي الإيد إيد المدعي يد عادية لا بد أن ترجع ولا بد أن تضمن تمام المال إلى المدعى عليه الذي هو المالك حقيقة بعد أن كذب المدعي نفسه، لا بد أن يرجع تمام المال. قال: ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله والحلف بعدهما، ثم الحكم يتم بهما، الحكم يتم بالأمرين بالشاهد واليمين لا بأحدهما، يعني لا بشهادة الشاهد لوحدها، لا اليمين أيضا تكون جزء علة وجزء سبب يحكم الحاكم على أساسه. يتفرع على ذلك يقول: فلو رجع الشاهد غرم النصف، الشاهد إذا رجع في شهادته وكذب نفسه لابد من أن يغرم النصف باعتبار هو نصف السبب الذي حكم الحاكم على أساسه، لأن الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه، سبب فوات المال والحق على المدعى عليه على المالك الحقيقي هو اللي فوت عليه، لكن جزء سبب فيغرم النصف هذا بالشاهد. المدعي إذا كذب نفسه شلون؟ يقول: والمدعي لو رجع غرم الجميع، مو نصف المال، غرم الجميع لاعترافه بلزوم المال له، هو يعترف، هو الآن قاعد يكذب نفسه يعترف بلزوم المال للمدعى عليه، يقول هذا المال مال المدعى عليه وأنا كذبت، لاعترافه بلزوم المال له للمدعى عليه مع كونه قد قبض، مع كون المدعي قد قبض المال، هو قبض المال، المال تحت إيده ويعترف أن المال للمدعى عليه، فلا بد من ضمانه، لا بد من إرجاعه إلى المالك الحقيقي، ها يد عادية فلا بد أن يرجعها. ثم لو اتفق أن انتقلت العين للشاهد حينما أخذها مثلا المدعي، هي لم تبقى العين تحت يد المدعي، انتقلت إلى الشاهد مثلا اتفاقا لسبب أو لآخر، ثم أراد أن يرجع المدعى عليه على المدعي، هذا قلنا يجوز بلا إشكال باعتبار أن المدعي إيده يد عادية، هل يجوز أن يرجع أيضا إلى الشاهد أو لا؟ المصنف يقول نعم، الشارح يقول نعم، باعتبار أن يد المدعي يد عادية ويد الشاهد أيضا يد عادية تعاقبتا على المال المملوك للمدعى عليه، فالمدعى عليه مخير في الرجوع إلى أي الشخصين، هذا اللي يصطلح عليه بتعاقب الأيدي، تعاقب الأيدي العادية، تعاقبت الأيدي العادية على مال شخص، هذا الشخص مخير بإمكانه أن يرجع إلى أي من هذين. قال: ولو فرض تسلم الشاهد المال، إذا افترض واتفق أن أخذ الشاهد المال ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع عن شهادته، رجع الشاهد، أمكن ضمانه، أمكن تضمين هذا الشاهد اللي بعد أن أخذ تضمين شنو؟ تضمين الجميع بعد، مو تضمين فقط نصف المال، نصف المال إذا لم تقع يد الشاهد على المال يضمن نصف المال باعتبار كونه جزء السبب. أما لا، إذا اتفق وأن مرت إيده على تمام المال وأخذ تمام المال حينئذ يضمن جميع المال، أمكن ضمانه الجميع، يعني جميع المال كما كان المدعي إذا رجع. إن شاء المالك، المالك مخير، يعني المدعى عليه اللي أخذوا ماله بإمكانه أن يرجع إلى أي منهما. إن شاء المالك لاعترافه، لاعتراف الشاهد بترتب يده أو بترتب يده على المغصوب. ليش باعترافه؟ لأن إحنا فاضين، رجع الشاهد، إذا رجع ووقعت إيده على تمام المال حينئذ المالك يمكن له أن يضمن الشاهد تمام المال، جميع المال، يعني هو قاعد يعترف يقول أنا وقعت يدي على مال غيري بعد أن اعترف بأن المال مال المدعى عليه، لاعترافه بترتب يده على المغصوب. فيتخير المالك في التضمين، المالك يعني المدعى عليه بإمكانه أن يضمن المدعي كما تقدم، وبإمكانه أن يضمن الشاهد لو وقعت يد الشاهد على المال. ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء، بحث آخر يرتبط بالقضاء على الغائب، بحث مهم هو القضاء على الغائب. إذا كان المدعى عليه غائبا، المدعي اجد مال على شخص، هذا الشخص غائب، مسافر، مهاجر، لأي سبب كان مثلا غائبا عن مجلس القضاء، هل يجوز للحاكم إذا أقيمت البينة عنده أن يحكم على الغائب أو لا؟ لابد من أن يسمع جواب الغائب. إحنا تقدم سابقا إذا كانت القضية على الموازين، إذا كان المدعي حاضرا، المدعى عليه حاضر، عرفنا طريقة القضاء، عرفنا طريقة القضاء، وإما أن يأتي المدعي بالبينة، وإما أن يحلف المنكر، وإما أن يرد اليمين بالطرق المتقدمة. اليوم نتحدث عن مسألة ما لو كان المدعى عليه غائبا. إذا كان المدعى عليه غائبا، هل يجوز للحاكم أن يحكم لصالح المدعي على المدعى عليه الغائب الذي قد يكون محقا، قد يكون محق ومسافر؟ المصنف يقول نعم، يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه الغائب لدلالة الأدلة. الأدلة دلت على أن الحاكم يمكن أن يحكم على المدعى عليه الغائب ويسلم المال لو جاءت البينة، يسلم المال إذا جاءت البينة مع المدعي وأثبتت الحق للمدعي، يسلم المال. مثلا ادعى قال هذا البيت اللي هو بيت الغائب المفروض هذا بيتي، وجاء بالبينة، فالحاكم يسلم هذا الدار إلى المدعي، لكن بكفيل، بكفلاء كما ذكرت الرواية، كفلاء يكفلون هذا المدعي لو تبين أن الدعوى كانت دعوى باطلة. وأما حق المدعى عليه، يبقى حق المدعى عليه محفوظا، فقد ذكرت الرواية أن المدعى عليه يبقى على حجته. يعني شنو؟ يعني حينما يرجع إلى أن يثبت ملكيته وإلى أن يثبت دعواه، وبذلك يجمع بين الحقين، يجمع بين الحقين. يحتمل أن يكون المدعي، يحتمل أن يكون المدعي صادقا، احنا خلينا نصور المسألة، يحتمل أن يكون المدعي صادقا وهذا مهاجر من قبل السقوط مثلا، ويحتمل يرجع ويحتمل لا يرجع. فشنو هذا المدعي لو كان صادقا؟ راح يفوت حق عليه. زين، إذا كان المدعى عليه هو صادق، الرجل هناك متغرب يرجع يلقى مثلا بيته أخذوه من عنده بحكم الحاكم، قد يكون محق، فشنو؟ حتى نجمع بين الحقين نقول يسلم المال للمدعي بكفلاء، والغائب على حجته، إذا أجى وأثبت بالبينة أن البيت بيته مثلا يرجع له بواسطة الكفلاء، ويغرم مثلا المدعي المنافع لو كانت هناك منافع للعين أو للمال، وبذلك يجمع بين الحقين. هذا كله مدلول بعض الروايات. مثلا رواية جميل بن دراج عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: الغائب يقضى عليه، يحكم الحاكم على الغائب، الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله. يعني إذا مثلا كان الحق دينا وما كانت أكو أموال، كانت أعيان، فالحاكم يمكن إلى أن يبيع بعض أمواله، بعض أموال الغائب، ويسلم الدين إلى المدعي. الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب. سيدنا أكو شيء؟ نعم. ويقضى عنه دينه وهو غائب، يقضى عن الغائب دينه، ويكون الغائب على حجته. هاي عبارة مهمة، يكون الغائب على حجته. الغائب ما يروح حقه، إذا أجا وعنده حجة وعنده بينة عنده دليل يثبت بالدليل أمواله وترجع إلى أمواله. والغائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم، إذا حضر حينما يرجع. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة، يعني المدعي، إلا بكفلاء. كفلاء يكفلون، يحتمل أن يكون هذا كاذبا في دعوة يأخذ الأموال ويروح، فأكو كفلاء يكفلوا حتى إذا رجع الغائب وأثبت بالبينة الملكية يرجع الكفلاء، يتولى الكفلاء إرجاع المال. هاي الرواية هي الأساس في هذا الحكم. قال: ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء. زين، هذا شلون غائب؟ ليش غائب؟ غائب لعدة أسباب. مرة يكون مسافرا سفرا بعيدا، مرة يكون مسافرا سفرا قريبا، لا فرق فيه، لا فرق بين البعيد والقريب. ليش؟ تعلمنا لإطلاق النص، النص مطلق قال غائب، الرواية قالت غائب، سواء كان بعيدا أو قريبا. ثم الغائب عن مجلس القضاء، الغائب عن مجلس القضاء، إما أن يغيب عن مجلس القضاء لعدم التمكن من الحضور، ما متمكن من الحضور، هو مسافر سفر بعيد ما يمكن إلى أن يدخل البلد للخوف من عدو مثلا، فما يمكن إلى أن يحضر. ولا مرة لا يكون كذلك، مرة لا يكون مضطرا إلى عدم الحضور، هو إنما لا يحضر مجلس القضاء عنادا وتمردا، يقول أنا ما أروح للقاضي، شنو أروح للقاضي؟ ما أروح للقاضي، فغائب. هذا أيضا الكلام يشمله، الكلام يشمله، هو غائب ينطبق عليه عنوان الغائب سواء كان مضطرا أو لم يكن مضطرا. الشيخ الطوسي في المبسوط على ما نقل عنه قال: إنما يكون الكلام، هذا الكلام إنما يصح ويجوز للقاضي أن يحكم على الغائب إذا كان مضطرا لعدم الحضور، أما إذا كان متمردا فلا يكون مشمولا. الشارح يرد كأنما بعبارة ضمنية، يرد على الشيخ يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الرواية مطلقة شاملة للمضطر ولغير المضطر، حتى المعاند حتى المتمرد الرواية أيضا تشمل. قال: سواء ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب، سواء كانت الغيبة بعد أو قرب، وإن كان في البلد، حتى إذا كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى، أي على الأقوى إشارة إلى خلاف الشيخ، وإنما لم يحضر تمردا وعصيانا استكبارا ما يحضر المجلس، يقول هذا أيضا يحكم عليه. قال: وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى، لعموم الأدلة، لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة عامة شاملة لكل غائب، هذا غائب يشمل الحكم. ولو كان في المجلس لم يقضى عليه إلا بعد علمه، على القاعدة، على القاعدة، هذا الحكم على خلاف القاعدة. القاعدة تقول أن المدعي يحضر والمدعى عليه يحضر ويستمع القاضي إلى كلام كل منهما، فإذا كان المدعى عليه حاضرا في المجلس لا يقضي الحاكم عليه إلا بعد أن يعلم المدعى عليه بوظيفته، وأن أنت إليك أن تنكر وإليك أن تقر، وإن أنكرت لابد من أن تحلف، فيعلم المدعى عليه بوظيفته على القاعدة. يقول ولو كان في المجلس، يعني ولو كان المدعى عليه حاضرا في المجلس مو غائب، لم يقضى عليه إلا بعد علمه لخروج عن موضوع الدليل اللي الآن قريناه. هو ليس بغائب، هو حاضر، فلا يجوز أن يقضى عليه من دون علمه، لابد أن يكون عالما. ثم الغائب على حجته لو حضر، هاي عبارة الرواية، الغائب على حجته. لا تقول أنت هذا الغائب شنو ذنبه تأخذ أمواله ويحكم عليه من دون علم، نقول لا، إحنا هم محافظين على حقه، جامعين بين الحقين، نقول الغائب على حجته، إذا حضر ورجع من غيبته هو على حجته، إذا أقام البينة، إذا أقام بالبينة وبالدليل بالحجة أثبت ملكيته، وإلا فيحلف المدعى عليه الآخر الذي كان مدعيا. يعني هذا حينما يرجع ويدعي ملكيته للبيت، يقول هذا البيت ملكي وأخذ عني مثلا غصبا، هو يدعي، فلا بد من شنو؟ لا بد من إقامة البين. إذا ما كانت عنده بينة يرجع إلى المدعى عليه اللي كان سابقا مدعي وأخذ البيت، هذا لا بد أن يحلف على الموازين اللي قرأناها سابقا. قال ثم الغائب على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده، يعني بعد الحضور، ادعى بعد الحضور قضاء أو إبراء. شلون؟ هذا بالدين مثلا، بالدين هذا المدعي ادعى دينا على الغائب، وبعد أن رجع الغائب قال إيه صحيح صحيح هو يطلبني أموال، لكن هو أنا وفيته مثلا، أو أبرأني قبل أن أسافر، قلت له برين الذمة فبراني على الأموال. فيجي الغائب بعد رجوعه يدعي وفاء، أما أن يقول أنا وفيت صحيح يطلبني لكن وفيت، أو يدعي الإبراء، يعني أن هذا اللي الآن يدعي علي المال هو قد أبرأني قبل السفر مثلا، فيثبت الإبراء أو الوفاء. فإن لم يتمكن من البينة يقول هو أبرأني لكن فيما بيناتنا ما كانت أكو بينة، فيحلف الآخر على عدم الإبراء وعدم الوفاء. قال فإن ادعى بعد الحضور قضاء أو إبراء أقام به البينة، أقام بالإبراء أو بالقضاء البينة، وإلا إذا ما كان عند بينة أحلف المدعي، أحلف المدعي على شنو؟ على عدم الوفاء وعدم الإبراء، يحلف هو يدعي الإبراء، يحلف الطرف الآخر على عدم الإبراء، يقول له احلف على أنه هو أنا ما وفيتك، فيحلف. ومحله محل القضاء على الغائب. الشارح يقول بعد ذلك أن هذا الكلام، كل هذا الكلام اللي ذكرناه، القضاء على الغائب، القضاء على الشخص الغائب، هذا إنما يكون في حقوق الناس، في الحقوق العائدة للناس، في الدين والعين والبيت وأمثال ذلك يقضى على الغائب، ولا تشمل حقوق الله تعالى، حقوق الله لا يقضى بها على الغائب. ليش؟ شنو الفارق؟ يقول باعتبار أن إحنا نفهم من الأدلة المذكورة، هو هذا اللي بيناه، أن الحكم على الغائب الحكمة فيه هي الجمع بين الحقوق والحفاظ على حق المدعي وعلى حق الغائب. شلون؟ نثبت كلام المدعي بالبينة ويبقى الغائب على حجته، هذا مقتضى الجمع بين الحقوق، احتياطا لعدم ضياع حقوق الناس، حتى ما تضيع حقوق الناس، احتياطا عن عدم تضييع الحقوق، نفتي بجواز القضاء على الغائب والغائب على حجته احتياطا. أما في حقوق الله، حقوق الله تعالى ليست مبنية على الاحتياط، إنما هي على العكس تماما، مبنية على التخفيف والتسهيل والتوسعة، هي مبنية على التسهيل. لذلك ذكروا أن الحدود التي ترتبط بالله تعالى تدرك بالشبهات كما هو معروف ومشهور. يعني إذا شخص عليه حد مثلا حد الزنا العياذ بالله، حد شرب الخمر، أو أي حد من الحدود الراجعة إلى الله تعالى، إذا ادعى شبهة واشتباه يدرأ عن الحد، يدرأ الحد ويدفع عن الحد بمجرد دعوة الاشتباه. إذا ادعى شبهة أو عدم علم، إذا مثلا كان يعيش في بلد غير إسلامي وأريد إقامة الحد عليه لأجل شرب الخمر، وادعى الشبهة وقال أنا ما أدري بحرمة شرب الخمر، هذا يدرأ عنه الحد، لأن الحد يعود لله تعالى، والحدود مبنية على التخفيف والتسهيل والتوسعة بخلاف حقوق الناس. حقوق الناس مبنية على الاحتياط وعلى التضييق وعلى عدم التوسعة والتخفيف. فمن هنا نقول هذا الكلام القضاء على الغائب لما كان الغرض منه الحفاظ على حقوق الناس فيقتصر فيه على حقوق الناس، أما حقوق الله فلا يقضى بها على الغائب. ولو تركب الحق من الحقين، لو تركب الأمر أو مضمون الدعوة من الأمرين، من حق الله ومن حق الناس، كما في السرقة، السرقة أمر مشترك، هو حق للناس باعتبار العين المسروقة وحق لله باعتبار قطع اليد. فيقول بالنسبة إلى الغائب يثبت الشق الأول الذي يرتبط بالناس، ولا يثبت الشق الثاني الذي يرتبط بالله تعالى. قال ومحله، يعني محل القضاء على الغائب اللي الآن نتحدث عنه، حقوق الناس لا حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط. احنا من باب الاحتياط جوزنا القضاء على الغائب، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه عز اسمه. الله تعالى غني عن عذابنا، ليس بفقير لعذابنا وقطع يد السارق ونحو ذلك، الله تعالى غني عن ذلك، فلا يريد منا الحد على كل حال، يريد منا أن نلتزم فيما بيننا ونحافظ على حقوق بعضنا مع البعض الآخر. وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه عز اسمه. ولو اشتمل على الحقين، من اشتمل على الحقين؟ المدعى به متعلق الدعوة، إذا اشتمل على الحقين هو ادعى السرقة على الغائب، فنقول له من ناحية المال يثبت لك، ومن ناحية قطع اليد فلا يثبت قطع اليد. قال ولو اشتمل، يعني المدعى به على الحقين كالسرقة، السرقة اللي مشتملة على الحقين، قضي بالمال دون القطع، قضي بالمال دون القطع، يعني قضي بحق الناس دون حق الله تعالى. ثم قال وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق. تقدم أن القاعدة في ثبوت القضاء هو ما ذكرناه مرارا، من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقلنا أن التفصيل قاطع للشركة، مجرد أن تصدى الشارع المقدس للتفصيل بين وظيفة المدعي ووظيفة المدعى عليه، إحنا علمنا أن لا اشتراك، لا الوظيفة الأولية للمدعي اليمين، ولا الوظيفة الأولية للمدعى عليه البينة. البينة وظيفة أولية للمدعي، واليمين الحلف هو الوظيفة الأولية للمدعى عليه، هذا تقدم. الآن نقول في بعض الموارد دلت الأدلة على الاستثناء من القاعدة. صحيح هاي القاعدة مؤسسة ومضروبة، القاعدة هي أن وظيفة المدعي البينة ووظيفة المدعى عليه الحلف اليمين، لكن دلت الأدلة بعض الأحيان على أن وظيفة المدعي بالإضافة إلى البينة اليمين. هيك دلت الأدلة أن بعض موارد الدعوة وظيفة المدعي فضلا عن البينة، بالإضافة إلى البينة لابد من ضم اليمين إلى البينة. وين هذا؟ مدلول عليه بالأدلة بالنسبة إلى الميت، إذا ادعى المدعي دعوى على الميت وأقام البينة لا يسلم للمدعي المال من تركة الميت. هو اجى شخص ادعى على ميت، هذا ميت مسجع، قال هذا المرحوم أنا أطلب مبلغ من المال، عندك بينة؟ قال بلي أنا مدعي وعندي بينة، هاي بينة اثنين عدول، فجاب اثنين عدول يشهدون بثبوت الحق له على الميت. هذا يقولون لا يكفي في إثبات دعوى المدعي، لابد من ضم اليمين، هو يحلف، المدعي يحلف على هذا الدين وأن الميت لم يوفي، الميت لم يوفي الدين مثلا في حال حياته، مع مجيئه بالبينة هو مطالب به اليمين بالإضافة إلى ذلك. ليش مطالب باليمين بالإضافة إلى البينة؟ يقولون هذا المدعي يطالب باليمين بالإضافة إلى البينة باعتبار أن الميت لا لسان له، الميت انقطع لسانه، فقد يكون الميت وفى في حال حياته صحيح وليس بناكرا لأصل الدين، لكن وفى أو أبرأ والآن ما بإمكانه أن يدعي الوفاء والإبراء، فيحلف المدعي على شنو؟ شوفوا، يحلف على استمرار الحق. أصل ثبوت الحق هذا ثابت بالبينة، أصل الاستدانة ثابت بالبينة، اليمين على شنو؟ مو يقسم على أنه استدانة، لا، نقول استدانة هذا ثبت بالبينة، أنت احلف على استمرار الاستدانة وعدم ارتفاع الاستدانة بالوفاء أو الإبراء إلى حال وفاة الميت. شوف الشارع المقدس شلون دقيق في حقوق الناس، هاي بينة أثبتت الدين، أثبتت الدين، لكن لا يكتفي الشارع المقدس بإثبات البينة، لأن هاي البينة إنما تثبت الدين. شو وقت استدان؟ قبل لا يتوفى مثلا بسنين استدان، تجد البينة تقول فعلا هم عدول لا يكذبون، فعلا استدان قبل سنتين مثلا، ما يدريك لعل الميت وفى خلال هاتين السنتين، فلا بد من أن ينضم إلى البينة يمين المدعي على استمرار الحق. هذا في الميت دل الدليل عليه. الدليل على ذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: خبرني عن الرجل أو يدعي قبل الرجل الحق. هذا السائل يسأل، يقول خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، الرجل الأول مدعي والثاني مدعى عليه يدعي الحق، فلم تكن له بينة، لم تكن للمدعي بينة، لم تكن له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه على القاعدة، هذا ما عنده بينة، هذا أنكر، لابد من أن يحلف، فيمين المدعى عليه، بعدنا ما داخلين بمحل الشاهد، فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له. إيش قالت الرواية سابقا؟ قالت: ذهبت اليمين بحق المدعي، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، رجع اليمين على المدعي، المدعي ما حلف أيضا لا يثبت حقه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات. هذا محل كلامنا، المطلوب بالحق يعني شنو؟ المدعى عليه، المدعى عليه مات، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، المدعي جاب بينة على أن الميت مطلوب لي مثلا بمال، فعلى المدعي اليمين، هذا استثناء، المدعي المفروض يطالب بالبينة ما يطالب باليمين، هذا استثناء من القاعدة. قال: فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان وأن حقه لعليه. هاي اليمين، اليمين مو تثبت أصل الاستدانة، لا، تثبت استمرار الحق وبقاء الحق، يقول مات فلان وحقي ثابت عليه، لقد مات فلان وأن حقه، يعني حق المدعي يعني حقي، هو اللي قاعد يحلف يقول حقي. لعليه، لعلى الميت، فإن حلف وإلا فلا حق له. ليش يعلل؟ الإمام يعلل يقول لأن لا ندري، لعله قد أوفاه بينه، بل لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة، لعل الميت وفى المدعي اللي فعلا يطلبه وقد أثبتت البينة ذلك، وفاه ببينة، رجع له أمواله مع حضور بينة لا نعلم موضعها، لا نعلم موضع البينة اللي وفى أمامها. ليش لا نعلم؟ لأن ميت وما أخبرنا بالبينة اللي كانت حاضرة مجلس الوفاء أو الإبراء، أو غير بينة، أو لا وفى بيناتهم وفوا من دون حضور بينة، مو بينة لا نعلم موضعها، لا أصلا ما كانت أكو بينة حال الوفاء أو الإبراء أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم من هنا صارت عليه اليمين مع البينة. الإمام لا زال يتحدث يقول من هنا احنا نطالب المدعي بيمين بالإضافة إلى البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعي عليه لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين. على القاعدة مدعى عليه منكر يلزم اليمين، أو الحق إما أن يلزم اليمين إما أن يحلف هذا الميت لو كان حيا، وإما أن يلزم الحق يدفع الفلوس إذا ما قبل يحلف وقد أثبتت البينة لابد أن يدفع الحق، أو يرد اليمين عليه إذا ما كان المدعي عند بينة يرد اليمين على المدعي. خوش رواية، هواي من ضمن أحكام مرت علينا، أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق. هذا تمام الرواية. الرواية شنو موضع الشاهد؟ قالت هذا ميت ليس بحي، ما يدرينا لعله أوفى، لعل الميت أوفى في زمان سابق ببينة غير حاضرة، ببينة لا نعلم موضعها أو من دون بينة، فلا بد من ضم يمين المدعي إلى بينة المدعي تثبت استمرار وبقاء الحق إلى حال الوفاء. هذا استثناء من القاعدة. هذا الاستثناء اللي يذكر في المقام. بالنسبة إلى، وراح نعرف ليش قدمناه، هذا بعدنا ما ذاكر المصنف، هذا احنا قدمناه ما ذاكر المصنف. المصنف بعد ذلك يبقى يتحدث عن الغائب، يبقى يتحدث عن الغائب. بالنسبة إلى الغائب، هذا اللي قلنا أن الغائب، قرينا الرواية الآن اللي تتحدث عن الميت، الآن نرجع إلى الغائب. شنو قلنا؟ قلنا يجوز للقاضي للحاكم أن يحكم على الغائب ببينة المدعي والغائب على حجته، هذا اللي خلصنا إليه فيما يرتبط بالغائب. نسأل نقول هذا المدعي حينما يأتي، لذلك قدمنا الميت، هذا الغائب حينما يأتي المدعي ويدعي مالا على الغائب، هذا المدعي هم كذلك نكلف باليمين؟ لو أن المدعي، هذا على القاعدة نرجع فيه إلى تكليفه فقط بالبينة من دون يمين، هذا المدعي الذي ادعى على الغائب دينا أو عينا، الغائب المدعى عليه ما موجود، هذا الغائب أو المدعي الذي ادعى على الغائب نبقى إحنا وياه على القاعدة في تكليفه بالبينة فقط؟ لو يضاف إلى البينة حلفه ويمينه، يمين المدعي وأن الغائب غاب ولم يوفني ولم أبرأه، أنطالب باليمين أو من طالب باليمين؟ البعض قال أن هذا الغائب ملحق بالميت، كما أن الملحق بالدعوة على الميت، الغائب والميت سيان من ناحية التعليل اللي ذكرته الرواية، هذا التعليل اللي ذكر في الرواية أن الميت لا لسان له ولعل الميت قد وفى ببينة لا نعلم موضعها، ها يقول هذا الكلام يجري في الغائب أيضا، مو فقط الميت يحتمل أن يكون قد وفى ببينة لا نعلم موضعها. شنو الفرق بين الميت وبين الغائب؟ في شنو؟ في عدم إمكان الرد، في عدم إمكان دعوى الوفاء والإبراء، فماكو فرق. فصحيح الرواية وردت في الميت، لكن احنا نحمل الغائب على الميت لعموم التعليل، واكثر من مرة مر علينا ان التعليل يعمم ويخصص. هذا التعليل موجود في الميت تمام، واثبتت الرواية الحكم في الميت، لكن هذا التعليل ايضا شامل للغائب. الغائب ايضا لا لسان له، مو بس الغائب، بعد شتريد المجنون، الطفل اذا ادعي على صغيرا او ادعي على مجنون، المجنون هم مش مدرينا، هم لا لسان له، هم قد لو كان كاملا لأجاز مثلا. هذا الصبي ايضا كذلك. فنتعدى الى كل الموارد التي يكون المدعى عليه فيها لا لسان له، مو فقط الميت، الميت والغائب وغير الكامل، الصغير والمجنون. ولذلك المصنف اجى ذكر قال وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق. هاي تجب اليمين، يمين منه؟ يمين المدعي على الغائب. لازلنا نتحدث عن الغائب، لازلنا نتحدث عن الغائب. احنا مو قلنا سابقا عبارة المصنف قال ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء، الآن يكمل يقول وتجب اليمين من منه؟ اليمين من المدعي على الغائب مع البينة. هو هذا المدعي على الغائب مو أقام بينة، نقول له مو فقط بينة، لابد أن تحلف أيضا، تحلف على أي شيء عبارته دقيقة. قال على بقاء الحق، مو على أصل ثبوت الحق. أصل ثبوت الحق ثبت بأي شيء؟ بالبينة، البينة تكفلت إثبات أصل الحق. أما بقاء الحق واستمراره وعدم الوفاء والإبراء من قبل الغائب قبل أن يغيب، هذا شنو الدليل عليه؟ لا دليل عليه. إذن لابد من الحلف، لابد من اليمين. قال وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوة لنفسه، إن كانت الدعوة لنفس المدعي. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.